تفضل.
عندنا غموض بالنسبة لأحكام الرق في الإسلام، فيا حبذا لو صورتم لنا أحكام الرق بما يزيل الغموض عن أحكامه.
ليت أحكام الرق تعود إلى ديار الإسلام، إذا لم نجد فيكم أعجب. يزعم كثير من الناس اليوم أنه لا رق في الإسلام، وهذا من الانحراف الذي أصاب بعض كتاب المسلمين. الرق في الإسلام ليس ملغا، بل ولا يجوز إلغاؤه، لأن مجلس الكفار ومن شايعهم
في
المسجد هذا وطلبه الحكيم عن أولي الناس عن الشيخ
والمشارك.
هاي لسه بيوات أظن، هاي
يعني
عشر دقائق فقط. الرق في الإسلام أمر مشروع ولم ينسخ، ولن ينسخ، وبخاصة إذا كان الناسخ له مجلس الكفر، المجلس المحارب للمسلمين في كل بلاد الإسلام. هذا أولا. وثانيا، إقرار الشارع الحكيم للرق ليس على سبيل الإيجاب، وإنما هو على سبيل الجواز. ذلك لأن الحاكم المسلم إذا غزا قوما من الكفار فسبى منهم نساء ورجالا، فهو له الخيرة أن يطبق في هؤلاء الأسرى حكما من أربعة أحكام، حكمان منهما نص عليهما في القرآن في قوله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. وهذه الآية واضحة، المن أن يطلق سبيلهم، هذا الحاكم المسلم أن يطلق سبيلهم، وإما أن يبادل، معروف اليوم نظام تبادل الأسرى، فهذان حكمان من الأربعة. والحكمان الآخران مأخوذان من السنة العملية التي جرى عليها الرسول عليه السلام والسلف الصالح. أحدهما القتل، قتل الأسرى، والآخر هو الاسترقاط. على هذا جرى عمل السلف إلى عهد قريب، يوم كان للجهاد الإسلامي له حقيقة قائمة بين المسلمين وبين الكافرين إلى أواخر الدولة العثمانية. ثم هذا الاسترقاق الذي أجازه الرسول عليه السلام يشمل كل الشعوب والأقوام، ليس خاصا بالأعاجم كما هو مذهب بعض الفقهاء قديما وحديثا. اسمع يا أخي أنت وياه، هناك قول لبعض الفقهاء أن الاسترقاق لا يجري على العرب، وهذا غير صحيح، لأن أكثر من شخص واحد من العرب تركوا وأسماءهم معروفة في كتب الحديث والسنة. ففي بقاء هذا الحكم مصلحة للمسترقين والمسترقين شيار واحد. أما المسترقين فلا شك أن هؤلاء الأشخاص كأموالهم التي تستباح فهو ثروة للأمة الإسلامية. المال ثروة، مال الكفار الذي يؤخذ منهم بقوة السيف كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي هذه الأموال الذي يغتنمها المجاهدون من الكفار وهي غنائم لها نظام في الإسلام معروف. هذه قوة مادية للمسلمين يتقوون بها على كل أعداء الدين. كذلك سبي واسترقاق الرجال والنساء منهم كبيرهم وصغيرهم أيضا هذه قوة ومنع للمسلمين، فهذا من صالحهم. قلت وهي أيضا أو وهو الاسترقاق هو من صالح المسترقين أيضا الكفار، وذلك ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، يشير عليه الصلاة والسلام إلى أولئك الأسرى الذين ينقلون رغم أنوفهم من بلاد الكفر والشرك والضلال إلى بلاد النور والهدى بلاد الإسلام، وهم أسرى مغللين بالأغلال رغم أنوفهم، فيعيشون أرقاء مستعبدين من أسيادهم المسلمين فيخالطونهم ويتعرفون على أخلاقهم على صدقهم وحسن معاملتهم حتى لهؤلاء الأسرى وهم لا يزالون في كفرهم وفي ضلالهم، وإذا بهم مع الزمن يتخلقون بأخلاق المسلمين ويتدينون بدينهم، فيكون أسرهم خيرا لهم في الدنيا وفي الأخرى. ولذلك نجد في التاريخ الإسلامي وفي رؤوس التابعين كبار هؤلاء الأسرى، إما هم سيقوا إلى بلاد الإسلام مباشرة أسرى أو آباؤهم، فجاء نسلهم وعاشوهم وأبناؤهم في بلاد الإسلام مسلمين. فصدق قول الرسول الكريم: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. لذلك لا يجوز لمسلم يعرف هذه الحقيقة الشرعية أن يوافق الكفار في قولهم ألغينا الرق، والحقيقة ما ألغوا الرق، هم ألغوا استرقاق الأفراد لكنهم هم يستعبدون الشعوب والأمم، وما فعلهم أخيرا بالشعب العراقي واستهلالهم بلادهم واستعبادهم واستهلال أموالهم إلى آخره إلا أكبر دليل على عدم صدقهم في إلغائهم للرق الذي يصرحون به. في بيت شعر هنا من يذكره منكم أنه قتل واحد من شوية يعتبر هذا اعتداء، أما استرقاق شعب برمته ما فيكم واحد يحفظ. المهم يعني ألغوا رق أشخاص وسرقوا أمم بالكوم، لذلك الرق في الإسلام حكم شرعي مستقر، لكن يعود أمره إلى الحاكم المسلم. ألخص ما سبق، فهو إما أن يمن، وإما أن يفدي، وإما أن يقتل، وإما أن يسترق، فهو له الخيرة، أي يقدر مصلحة الجيش المسلم والأمة المسلمة، فإذا رأى المصلحة في عتقهم قال لهم كما روي في السيرة وليس حديثا صحيحا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإما أن يبادل، وإما أن يقتل، وهذا يكون في الكفار الذين لهم شوكة ولهم ضرر في المسلمين، فالمصلحة في هؤلاء أن يقتلوا، وإما أن يسترقوا ليكون ذلك عونا وقوة للمسلمين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
إحنا بالنسبة
أبو فارس خلي الفروشية في غير المجال هلا.
بدنا إخواننا يا إخواننا، يعني ما أحد ممكن يتكلم ولا كلمة يدخل والشيخ بتكلم، أو السائل إنك رفع إصبعه والشيخ إذن له، لأنه هذا بتشوش علي أنا بالشغل وبالتسجيل.
هذه حقيقة.
أي نعم. أرجوكم أيوه ترفع إصبعك بنفس السؤال بإذن لك الشيخ. أما كل واحد اللي عند الشيخ بتكلم وهذا بتكلم ما بصير يا إخوان. والله لو سمعكم أشهر طالة تقول أشهر. ما يصير. معلش إذن لك الشيخ غير هيك لا. بعدين ما تتكلم كمان ايش الميكروفون كله عندك حتى يكون كلامك واضح مش بعيد.
تفضل انت يا اخي.